بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 117 من دروس كتاب الحدود عند الباب الرابع في حد شارب الخمر من كتاب الفقه المؤثر في ضوء الكتاب والسنة عداد نخبة من العلماء. المسألة الأولى في هذا الباب تعريف الخمر وحكمه وحكمة تحريمه. أولا، تعريف الخمر: الخمر لغة، أي في لغة العرب، كل ما خامر العقل أي غطاه من أي مادة كان، سواء شرابا أو ما يستنشق أو مخدرات أو غير ذلك. وشرعا كل ما أسكر، الخمر أقصد به شرعا في الشريعة الإسلامية كل ما أسكر، سواء كان عصيرا أو نقيعا، أي شيء مصنوعا في ماء أو في غيره، وهذا من العنب أي الخمر، أو غيره، مطبوخا أو غير مطبوخ، وكله يطلق على اسم المسكر أو اسم الخمر. والسكر هو اختلاط العقل، والمسكر هو الشراب الذي جعل صاحبه سكرانا، والسكران خلاف الصاحي أي خلاف العاقل، رجل العاقل. حكمه أي حكم الخمر: حكم الخمر التحريم، وكذا سائر المسكرات، وكل مسكر خمر، فلا يجوز شرب الخمر سواء كان قليلا أو كثيرا، وشربه كبيرة من الكبائر. والخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالأمر بالاجتناب دليل على التحريم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام، سواء كان قليلا أو كثيرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والأول البخاري ومسلم. والأحاديث في تحريمها أي تحريم الخمر والتنفير منها كثيرة جدا، تبلغ التواتر، لأنها أحاديث مستفيضة كثيرة لا شك في تحريمها، وقد أجمعت الأمة على تحريمها، وهي أم الخبائث، لأن الإنسان إذا سكر ذهب عقله، وإذا ذهب عقله قتل وزنى وسرق وفعل الأشياء المحرمة الأخرى. لذلك سميت الخمر أم الخبائث. الحكمة ثالثا، الحكمة في تحريم الخمر: قد أنعم الله عز وجل على الإنسان بنعم كثيرة، منها نعمة العقل التي ميزه الله بها عن سائر المخلوقات. ولما كانت المسكرات من شأنها أن تفقد الإنسان نعمة العقل وتثير الشحناء والبغضاء بين المؤمنين وتصد عن الصلاة وعن ذكر الله، حرمها الشارع. فالخمر خطرها عظيم وشرها جسيم، فهي مطية الشيطان التي يركبها للإضرار بالمسلمين. قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وجاء تحريم الخمر أيها الإخوة على مراحل. المرحلة الأولى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، والمرحلة الثانية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والمرحلة الثالثة تحريم الخمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله تعالى قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلما نزلت هذه الآية قام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بتكسير أوانيهم الفخارية التي كانت فيها الخمر حتى سالت سكك المدينة بالخمر. وهذا يدل على امتثال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: حد شارب الخمر وشروطه وبما يثبت. أولا: حد شارب الخمر، يعني ما عقوبته في الدنيا؟ حد شارب الخمر الجلد، ومقداره 40 جلدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يبلغ 80 جلدة، وذلك راجع لاجتهاد الإمام يفعل الزيادة عند الحاجة إلى ذلك. إذا أدمن الناس الخمر، يعني انتشر فيهم الخمر ولم يرتدعوا بال40 جلدة، فإن الإمام أو القاضي يحكم بالجلد إلى 80 جلدة حتى يترك الناس الخمر. وذلك لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، أي 40 جلدة على في شارب الخمر، وكذا أبو بكر 40 وعمر 80، وكل سنة، أي 40 و80، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا الله تعالى باتباعهم. وكل سنة، وهذا أحب إلي، أي 80، إذا احتاج القاضي إلى أن يحكم في ذلك لكثرة شرب الناس لها وتساهلهم بها. وذلك أن عمر الخطاب رضي الله عنه لما استشار الناس الصحابة، أي في كم يجلد على شراب الخمر، وقال عبد الرحمن بن عوف: خف الحدود يا أمير المؤمنين، خف الحدود 80، فأمر به أن يجلد شارب الخمر 80 في عهده علي رضي الله عنه. فأخف الحدود 80، وهي مقصود بها حد القذف في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدون 80 جلدة. فقاس حد عمر الخطاب رضي الله عنه حد الخمر على حد القذف 80 جلدة، فلا يزاد على 80 جلدة ولا ينقص من 40. ودل على أن حد شارب الخمر من 40 إلى 80 جلدة حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر، أي في شرب الخمر، بالنعال والجريد 40، أي 40 جلدة، وجلد أبو بكر 40. إذن وأقوال أهل العلم فيما في حد الجلد 3 أقوال: 40 جلدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وكذلك القول الثاني 80 جلدة حد شارب الخمر، وهو مذهب الجمهور من الإمام أبي حنيفة والإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، والقول الثالث من 40 إلى 80، يعني يجتهد الحاكم الشرعي على حسب المجلود وضعه، يعني هل يتكرر منه أو لم يتكرر منه أو نحو ذلك، يعني أو تساهل الناس في هذا، ففي القاضي الشرعي أن يحكم ما بين 40 جلدة إلى 80 جلدة، ولا يزيد عن 80 ولا ينقص عن 40. وهذا مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية عنه. فالشاهد أن الحد يتردد ما بين 40 جلدة إلى 80. ثانيا، شروط إقامة حد الخمر، يعني على من يقام حد شرب الخمر. يشترط لإقامة الحد على السكران شروط، وهي أن يكون مسلما، فلا حد على الكافر. وثانيا أن يكون بالغا، أي الذي شرب الخمر يكون بالغ، فلا حد على الصبي. وثالثا أن يكون الشارب الخمر عاقلا، فلا حد على المجنون والمعتوه ناقص العقل. ورابعا أن يكون شارب الخمر مختارا لفعل الخمر، فلا حد على المكره في شرب الخمر، ولا حد على الناس في لشرب الخمر وأمثال ذلك. وهذه الشروط الثلاثة يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي. وفي الحقيقة أربعة: يكون مسلم، بالغ، عاقل، مختار. وهذه الشروط الأربعة يدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3. ويقصد بهؤلاء هذا الشرط الثلاثة أن يكون بالغا، عاقلا، مختارا. وأسقط مسلم لأنه مفهوم هذا. وقد تقدم مرارا أي هذا الحادث. من الشروط إقامة حد الخمر على شارب الخمر أن يكون عالما بالتحريم، أي أن هذا حرام، أي شرب الخمر، فلا حد على الجاهل. ثالثا سادسا الأول يكون مسلما، ثانيا يكون بالغا، ثالثا يكون عاقلا، رابعا يكون مختار، خامسا يكون عالما، سادسا أن يعلم أن هذا الشار أن هذا الشراب خمر. فإن شربه على أنه شراب آخر غير الخمر فلا حد عليه، ويعرف أن الخمر حرام، ولكن شرب هذا يظنه عصير من العصيرات المباحة، فتبين أنه خمر بعد ذلك، فلا يقام عليه الحد. ما يثبت ثالثا؟ ما يثبت به حد الخمر، يعني إذا انطبقت الشروط السبع السابقة قبل أن يقام الحد، لا يقام الحد إلا بأمرين. الأمر الأول الإقرار بالشرب، يعترف على أنه شرب الخمر، كان يقر ويعترف بأنه شرب الخمر مختارا. ثانيا البينة على أنه شرب الخمر، وشهادة رجلين عدلين مسلمين عليه، رأياه يشرب الخمر وهما ثقتان مأمونان، وهذا الشيء الذي شربوه خمر وليس بشيء آخر مباح. فإذا شهد اثنان عليه عند القاضي على أنه شرب الخمر فإنه يقام عليه حد الجلد. المسألة الثالثة والأخيرة: حكم المخدرات والاتجار بها. أولا، حكم المخدرات سوى الخمر، المخدرات شيء والخمر شيء آخر، فغالبا الخمر يكون مسكر شراب، والمخدرات متنوعة، منها ما تكون عن طريق الإبر، ومنها ما تكون عن طريق الشم، ومنها ما تكون عن طريق البلع حبوب، وبعضها عن طريق المضغ، تختلف بخلاف الخمر طريق واحد وهو الشرب. والمخدرات أخطر لكثرة أنواعها وشدة ضررها أكثر من المسكر. يقصد بالمخدرات ما يغشي العقل والفكر ويصيب متعاطيها بالكسل والثقل والفتور من البنج والأفيون والحشيش ونحوها من المخدرات المعروفة. والمخدرات حرام كيفما كان تعاطيها، سواء كان عن طريق الشم أو كان عن طريق البلع أو عن طريق الوريد دبر ونحو ذلك، كلها محرمة. لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام. فيدخل في المخدرات في المسكرات، وذلك لأنها تفعل ما يفعل المسكر من إذهاب العقل وزيادة ما يترتب عليه من أضرار كثيرة على النفس وعلى الدين وعلى المال وعلى العرض. والحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ولعظم خطر هذه المواد المخدرة وشدة إفسادها وفتكها بشباب الأمة ورجالها وشغلهم عن طاعة ربهم وجهاد أعدائهم ومعالي الأمور. وقد انتشرت المخدرات في الآونة الأخيرة من أعداء الله عز وجل من الداخل والخارج، الذين يريدون إفساد عقول الناس والشباب خاصة، ومن ثم إفساد دينهم من باب أولى والعياذ بالله. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولذلك المخدرات يعني محاربة من جميع الدول الإسلامية وغيرها لما فيها من الأضرار على الأفراد والمجتمعات. فلذلك غلظت عقوبة متعاطي المخدرات. ولذلك هنا ثاني حكم الاتجار بالمواد المخدرة. ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم بيع الخمر. فقد روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ويقاس على ذلك المخدرات الخمر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فلا يجوز الاستفادة من الأموال الناتجة من الأشياء المحرمة من الخمر والميتة. ولذا قال العلماء: إنما حرم الانتفاع به كالخمر مثلا أو الميتة يحرم بيعه وأكل ثمنه. ولما كانت المخدرات يتناولها اسم الخمر، فإن النهي عن بيع الخمر يتناول هذه المخدرات شرعا، ولا يجوز بيعها إذن، ويكون المال المكتسب من التجارة بها حراما. وعندنا في السعودية يعني غلظت عقوبة متعاطي المخدرات بموجب الأمر السامي رقم 4/966 بتاريخ 10/7/1407 وبإقرارها كبار العلماء برقم 138 تاريخ 20/6/1407. وذكروا فيه أن المهرب يقتل إعداما، يقتل، وأن المروج أي البائع للمخدرات في المرة الأولى يحبس أو يجلد أو يغرم ماليا أو بها جميعا، وإذا عاد مرة أخرى فإن تشدد عليه العقوبة حتى تصل إلى القتل. وأما المتعاطي للمخدرات أو ما يسمى بالمدمن فهذا يحبس لمدة 2 سنة ويعزر، وإن كان من غير المواطنين من المقيمين فإنه يبعد عن البلاد. وأن من تقدم للعلاج إلى مستشفيات الخاصة بمعالجة المدمنين الخمر كمستشفى الأمل عندنا وغيرها من المستشفيات المتخصصة والمراكز الصحية، فإنه لا يدخل في العقوبة آنفة الذكر، لأنه تائب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الشاهد أنه يجب الحذر أيها الإخوة على أنفسنا وأولادنا من هذه الآفة الخطيرة وهي المخدرات التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وخاصة من بين الشباب، وقد يغرى بعضهم فيأتي إلى أماكن فيها ماء ومقاهي، وقد يتسبب في إدمان هذا الشاب وهو لا يريد إدمانها، يوضع له في شاي وهو لا يعلم، أو في حليب أو في عصير، وبعد ذلك يتدرج معه حتى يصبح مدمن والعياذ بالله. فليحذر الإنسان غاية الحذر من الأماكن التي قد تسبب له أو لأولاده أو لمن يحب أن يكون متعاطيا لمثل هذه المخدرات. نسأل الله تعالى أن يخلص البلاد والعباد من شرها وبلائها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 117 من دروس كتاب الحدود عند الباب الرابع في حد شارب الخمر من كتاب الفقه المستفيد في ضوء الكتاب والسنة إعداد نخبة من العلماء. المسألة الأولى في هذا الباب تعريف الخمر وحكمه وحكمة تحريمه. أولا، تعريف الخمر. الخمر لغة، أي في لغة العرب، كل ما خامر العقل أي غطاه من أي مادة كان، سواء شرابا أو ما يستنشق أو مخدرات أو غير ذلك. وشرعا كل ما أسكر، الخمر أقصد به شرعا في الشريعة الإسلامية كل ما أسكر، سواء كان عصيرا أو نقيعا، أي شيء مصنوعا في ماء أو في غيره، وهذا من العنب أي الخمر، أو غيره مطبوخا أو غير مطبوخ، وكله يطلق على اسم المسكر أو اسم الخمر. والسكر هو اختلاط العقل، والمسكر هو الشراب الذي جعل صاحبه سكرانا، والسكران خلاف الصاحي أي خلاف العاقل، رجل العاقل. حكمه أي حكم الخمر، حكم الخمر التحريم، وكذا سائر المسكرات، وكل مسكر خمر، فلا يجوز شرب الخمر سواء كان قليلا أو كثيرا، وشربه كبيرة من الكبائر. والخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالأمر بالاجتناب دليل على التحريم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام، سواء كان قليلا أو كثيرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والأول بخاري مسلم. والأحاديث في تحريمها أي تحريم الخمر والتنفير منها كثيرة جدا، تبلغ التواتر لأنها أحاديث مستفيضة كثيرة لا شك في تحريمها، وقد أجمعت الأمة على تحريمها، وهي أم الخبائث، لأن الإنسان إذا سكر ذهب عقله، وإذا ذهب عقله قتل وزنى وسرق وفعل الأشياء المحرمة الأخرى، لذلك سميت الخمر أم الخبائث. الحكمة ثالثا، الحكمة في تحريم الخمر، لقد أنعم الله عز وجل على الإنسان بنعم كثيرة، منها نعمة العقل التي ميزه الله بها عن سائر المخلوقات، ولما كانت المسكرات من شأنها أن تفقد الإنسان نعمة العقل وتثير الشحناء والبغضاء بين المؤمنين وتصد عن الصلاة وعن ذكر الله حرمها الشارع، فالخمر خطرها عظيم وشرها جسيم، فهي مطية الشيطان التي يركبها للإضرار بالمسلمين، قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وجاء تحريم الخمر أيها الإخوة على مراحل. المرحلة الأولى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والمرحلة الثانية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والمرحلة الثالثة: تحريم الخمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله تعالى قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلما نزلت هذه الآية قام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بتكسير أوانيهم الفخارية التي كانت فيها الخمر حتى سالت سكك المدينة بالخمر، وهذا يدل على امتثال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: حد شرب الخمر وشروطه وبما يثبت. أولا: حد شرب الخمر، يعني ما عقوبته في الدنيا؟ حد شرب الخمر الجلد، ومقداره 40 جلدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يبلغ 80 جلدة، وذلك راجع لاجتهاد الإمام يفعل الزيادة عند الحاجة إلى ذلك. إذا أدمن الناس الخمر، يعني انتشر فيهم الخمر ولم يرتدعوا بال40 جلدة، فإن الإمام أو القاضي يحكم بالجلد إلى 80 جلدة حتى يترك الناس الخمر. وذلك لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جلدة على في شارب الخمر، وكذا أبو بكر 40 وعمر 80، وكل سنة، أي 40 و80، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا الله تعالى باتباعهم، وكل سنة، وهذا أحب إلي، أي 80، إذا احتاج القاضي إلى أن يحكم في ذلك لكثرة شرب الناس لها وتساهلهم بها. وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استشار الناس الصحابة، أي في كم يجلد على شراب الخمر، وقال عبد الرحمن بن عوف: خف الحدود يا أمير المؤمنين، خف الحدود 80، فأمر به أن يجلد شارب الخمر 80 في عهده عليه رضي الله عنه. فأخف الحدود 80 وهي مقصود بها حد القذف في قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فقاس حد عمر الخطاب رضي الله عنه حد الخمر على حد القذف 80 جلدة، فلا يزاد على 80 جلدة ولا ينقص من 40. ودل على أن حد شارب الخمر من 40 إلى 80 جلدة حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر أي في شرب الخمر بالنعال والجريد 40 أي 40 جلدة، وجلد أبو بكر 40. إذن وأقوال أهل العلم فيما في حد الجلد 3 أقوال، 40 جلدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وكذلك القول الثاني 80 جلدة حد شارب الخمر، ومذهب الجمهور من الإمام أبي حنيفة والإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، والقول الثالث من 40 إلى 80 يجتهد الحاكم الشرعي على حسب المجلود وضعه، يعني هل يتكرر منه أو لم يتكرر منه أو نحو ذلك، يعني أو تساهل الناس في هذا، فالقاضي الشرعي أن يحكم ما بين 40 جلدة إلى 80 جلدة، ولا يزيد عن 80 ولا ينقص عن 40. وهذا مثل الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية عنه. فالشاهد أن الحد يتردد ما بين 40 جلدة إلى 80. ثانيا شروط إقامة حد الخمر، يعني على من يقام حد شرب الخمر. يشترط لإقامة الحد على السكران شروط، وهي أن يكون مسلما، فلا حد على الكافر، وثانيا أن يكون بالغا، أي الذي شرب الخمر يكون بالغ فلا حد على الصبي، وثالثا أن يكون الشارب الخمر عاقلا فلا حد على المجنون والمعتوة ناقص العقل، ورابعا أن يكون شارب الخمر مختارا لفعل الخمر فلا حد على المكره في شرب الخمر ولا حد على الناس في لشرب الخمر وأمثال ذلك. وهذه الشروط الثلاثة يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي، وفي الحقيقة 4 يكون مسلم بالغ عاقل مختار، وهذه الشروط الأربعة يدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، ويقصد بهؤلاء هذا الشروط الثلاثة أن يكون بالغا عاقل مختار، وأسقط مسلم لأنه مفهوم هذا. وقد تقدم مرارا هذه الحادث من الشروط في إقامة حد الخمر على شارب الخمر أن يكون عالما بالتحريم، أي أن هذا حرام يعني شرب الخمر، فلا حد على الجاهل. ثالثا سادسا لو أن يكون مسلما، ثانيا يكون بالغا، ثالثا يكون عاقلا، رابعا يكون مختار، خامسا يكون عالما، سادسا أن يعلم أن هذا الشراب خمر، فإن شربه على أنه شراب آخر غير الخمر فلا حد عليه، ويعرف أن الخمر حرام ولكن شرب هذا يظنه عصير من العصيرات المباحة فتبين أنه خمر بعد ذلك فلا يقام عليه الحد. ما يثبت ثالثا ما يثبت به حد الخمر. يعني إذا انطبقت الشروط السبع السابقة قبل أن يقام الحد لا يقام الحد إلا بأمرين. الأمر الأول الإقرار بالشرب، يعترف على أنه شرب الخمر، كان يقر كان يقر ويعترف بأنه شرب الخمر مختارا. ثانيا البينة على أنه شرب الخمر وهي شهادة رجلين عدلين مسلمين عليه، راياه يشرب الخمر وهما ثقتان مأمونان، وهذا الشيء الذي شربوه خمر وليس بشيء آخر مباح. فإذا شهد اثنان عليه عند القاضي على أنه شرب الخمر فإنه يقام عليه حد الجلد. المسألة الثالثة والأخيرة حكم المخدرات والاتجار بها. أولا حكم المخدرات سوى الخمر، المخدرات شيء والخمر شيء آخر، فغالبا الخمر يكون مسكر شراب، والمخدرات متنوعة، منها ما تكون عن طريق الإبر، ومنها ما تكون عن طريق الشم، ومنها ما تكون عن طريق البلع حبوب، وبعضها عن طريق المضغ، تختلف بخلاف الخمر طريق واحد وهو الشرب. والمخدرات أخطر لكثرة أنواعها وشدة ضررها أكثر من المسكر. يقصد بالمخدرات ما يغشي العقل والفكر ويصيب متعاطيها بالكسل والثقل والفتور من البنج والأفيون والحشيش ونحوها من المخدرات المعروفة. والمخدرات حرام كيفما كان تعاطيها، سواء كان عن طريق الشم أو كان عن طريق البلع أو عن طريق الوريد دبر ونحو ذلك، كلها محرمة. لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام، فيدخل في المخدرات في المسكرات، وذلك لأنها تفعل ما يفعل المسكر من إذهاب العقل وزيادة ما يترتب عليها من أضرار كثيرة على النفس وعلى الدين وعلى المال وعلى العرض. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ولعظم خطر هذه المواد المخدرة وشدة إفسادها وفتكها بشباب الأمة ورجالها وشغلهم عن طاعة ربهم وجهاد أعدائهم ومعالي الأمور. وقد انتشرت المخدرات في الآونة الأخيرة من أعداء الله عز وجل من الداخل والخارج، الذين يريدون إفساد عقول الناس والشباب خاصة، ومن ثم إفساد دينهم من باب أولى والعياذ بالله. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولذلك المخدرات يعني محاربة من جميع الدول الإسلامية وغيرها لما فيها من الأضرار على الأفراد والمجتمعات. فلذلك غلظت عقوبة متعاطي المخدرات. ولذلك هنا ثاني حكم الاتجار بالمواد المخدرة. ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم بيع الخمر، فقد روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ويقاس على ذلك المخدرات الخمر، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز الاستفادة من الأموال الناتجة من الأشياء المحرمة من الخمر والميتة. ولذا قال العلماء إنما حرم الانتفاع به كالخمر مثلا أو الميتة يحرم بيعه وأكل ثمنه. ولما كانت المخدرات يتناولها اسم الخمر فإن النهي عن بيع الخمر يتناول هذه المخدرات شرعا ولا يجوز بيعها إذن، ويكون المال المكتسب من التجارة بها حراما. وعندنا في السعودية يعني غلظت عقوبة المتعاطي المخدرات بموجب الأمر السامي رقم 4/966 بتاريخ 10/7/1407 وبإكراه كبار العلماء برقم 138 تاريخ 20/6/1407. وذكروا فيه أن المهرب يقتل إعداما، يقتل، وأن المروج أي البائع للمخدرات في المرة الأولى يحبس أو يجلد أو يغرم ماليا أو بها جميعا، وإذا عاد مرة أخرى فإن تشدد عليه العقوبة حتى تصل إلى القتل. وأما المتعاطي للمخدرات أو ما يسمى بالمدمن فهذا يحبس لمدة 2 سنة ويعزر، وإن كان من غير المواطنين من المقيمين فإنه يبعد عن البلاد. وأن من تقدم للعلاج إلى مستشفيات الخاصة بمعالجة المدمنين الخمر كمستشفى الأمل عندنا وغيرها من المستشفيات المتخصصة والمراكز الصحية فإنه لا يدخل في العقوبة آنفة الذكر، لأنه تائب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالشاهد أنه يجب الحذر أيها الإخوة على أنفسنا وأولادنا من هذه الآفة الخطيرة وهي المخدرات التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وخاصة من بين الشباب. وقد يغرى بعضهم فيأتي إلى أماكن فيها ماء ومقاهي وقد يتسبب في إدمان هذا الشاب وهو لا يريد إدمانها، يوضع له في شاي وهو لا يعلم أو في حليب أو في عصير، وبعد ذلك يتدرج معه حتى يصبح مدمن والعياذ بالله. فليحذر الإنسان، غاية الحذر من الأماكن التي قد تسبب له أو لأولاده أو لمن يحب أن يكون متعاطيا لمثل هذه المخدرات. نسأل الله تعالى أن يخلص البلاد والعباد من شرها وبلائها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.